الوجه الثاني يبدأ حالا، لازلنا مع الحديبية. أرسلت قريش عددا من السفراء للتفاوض مع المسلمين بعد سفارة بديل بن ورقاء، فقد أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، وقبل أن يتحرك خشي أن يناله من التعنيف وسوء المقالة ما نال من سبقه، فبين لهم موقفه منهم وأقروا له بأنه غير متهم عندهم، وذكر لهم أن الذي عرضه عليهم محمد هو خطة رشد، ودعاهم إلى قبولها فوافقوا على رأيه. وعندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما قال لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ وكان كلما تكلم كلمة أخذ بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، فيضربه بنعل السيف ويقول: أخر عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ عروة تعظيم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وحبهم له وتفانيهم في طاعته، فلما رجع إلى قريش قال لهم: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. ثم بعثوا الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فلما رأى الحليس الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إعظاما لما رأى، وقال لقريش: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصد عن البيت. فقال: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قالوا: مه، كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو رسولا من قبل قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا: لقد سهل لكم أمركم. وقال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. وكانت قريش قد قالت لسهيل بن عمرو: إيت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عمه هذا، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم، فأطال الكلام وتراجعا، ثم جرى بينهم الصلح. وعندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إملاء شروط الصلح على علي بن أبي طالب كاتب الصحيفة، اعترض سهيل على كتابة كلمة الرحمن في البسملة، وأراد بدلا عنها أن يكتب باسمك اللهم، لأنها عبارة الجاهليين، ورفض المسلمون ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على اعتراض سهيل. ثم اعترض سهيل على عبارة محمد رسول الله، وأراد بدلا منها عبارة محمد ابن عبد الله، فوافقه أيضا على هذا الاعتراض. وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، اعترض سهيل قائلا: لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة أي قهرة، ولكن ذلك في العام المقبل، فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك، فأقمت فيها ثلاثا معك سلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. ثم قال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال سهيل: والله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. وألح الرسول صلى الله عليه وسلم على سهيل أن يستثني أبا جندل، فرفض على الرغم من موافقة مكرز على طلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم بدا من إمضاء ذلك لسهيل. ثم بعد هذا تم الاتفاق على بقية الشروط، وهي: على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وأن بينهم عيبة مكفوفة، فلا إسلال سرقة ولا إغلال خيانة، وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. فتوى ثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتوى ثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. لقد تبرم كثير من الصحابة من معظم هذه الشروط. ومن الأدلة على ذلك أن عليا اعتذر عن محو كلمة رسول الله التي اعترض عليها سهيل بن عمرو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب أي علي مكانها ابن عبد الله. وغضبوا لشرط رد المسلمين الفارين من قريش إلى المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، نكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ويحكي عمر بن الخطاب مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا عند كتابة ذلك الصلح، قال: فأتيت نبي الله فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وأتى عمر أبا بكر وقال له مثل ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. وقال عمر: ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرا. ولم تطب نفس عمر إلا عندما نزل القرآن مبشرا بالفتح. وعندما كان أبو جندل يستنجد بالمسلمين قائلا: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. كان عمر يمشي بجنب أبي جندل يغريه بأبيه ويقرب إليه سيفه، لكن أبا جندل لم يفعل فأعيد إلى المشركين، وذلك لحكمة تجلت للناس فيما بعد، يوم كان أبو جندل وأصحابه سببا في إلغاء شرط رد المسلمين إلى الكفار، وفي إسلام سهيل، وموقفه يوم كاد أهل مكة أن يرتدوا عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فثبتهم على الإسلام بكلام بليغ. وقال سهل بن حنيف يوم صفين: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وعندما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم لم يقم منهم أحد إلى ذلك، فكرر الأمر 3 مرات، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وحكى لها ما حدث من المسلمين، فأشارت إليه بأن يبدأ هو بما يريد، ففعل، فقاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حلق منهم 3 ولمن قصر 1، وكان عدد ما نحروه 70 بدنة، كل بدنة عن 7 أشخاص. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ جملا لأبي جهل من غنائم بدر، نحره ليغيظ بذلك المشركين، ونحروا بعض الهدي في الحديبية في الحل، والبعض الآخر نحره ناجية ابن جندب داخل منطقة الحرم. ولا شك أن هذا التصرف من عمر وغيره من المسلمين ما هو إلا اجتهاد منهم ورغبة في إذلال المشركين. ولم تتوقف قريش عن التحرش بالمسلمين واستفزازهم خلال مفاوضات كتابة الصلح وبعد كتابته. وقد تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بانضباط شديد إزاء هذه الأفعال. فعندما حاول 80 من رجال مكة مهاجمة معسكر المسلمين على غرة، أسرهم المسلمون وعفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكرر المحاولة 30 آخرون من قريش أثناء إبرام الصلح، فأسروا، وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا سراحهم. وبعد إبرام الصلح حاول 70 من المشركين استفزاز المسلمين فأسروهم، وقبض سلمة بن الأكوع على 4 من المشركين أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إبرام الصلح، فعفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت في ذلك الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ثم رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا عنها شهرا ونصف الشهر، منها 14 يوما، ويقال 20 يوما مكثوها بالحديبية. وفي طريق العودة تكررت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام والماء، مثل ما حدث في طعام جابر يوم الخندق وتكثير ماء بئر الحديبية. فقد ذكر سلمة بن الأكوع أنهم عندما أصابهم الجوع وكادوا أن يذبحوا رواحلهم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأزواد الجيش، فلم يتجاوز ربضة العنز وهو 14 مئة، وهم 14 مئة، فأكلوا حتى شبعوا جميعا وحشوا جروبهم، ثم جيء له بإداوة وضوء فيها نطفة ماء فأفرغها في قدح فتوضأ منها كل الجيش. ونزلت سورة الفتح وهم في طريق العودة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال عمر متعجبا: أو فتح هو؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فطابت نفسه ورجع. وفي رواية: نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح. وفرح المسلمون بذلك فرحا غامرا، وانجلت تلك السحابة من الغم، وأدركوا قصورهم عن إدراك كل الأسباب والنتائج، وأن الخير في التسليم لأمر الله ورسوله. وعندما جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة لم يردها إلى أهلها عندما طلبوها، لما أنزل الله في النساء: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، حتى قال سبحانه: ولا هم يحلون لهن. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا يختبرهن، فإن كن خرجن بسبب الإسلام استبقاهن مع دفع مهورهن لأزواجهن. وكان قبل الصلح لا يعيد إليهم مهور الزوجات. وهذه الآية الواردة في عدم رد المهاجرات المسلمات إلى الكفار هي التي استثنت من شرط الرد، وحرمت المسلمات على المشركين: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نقول: وكان قبل الصلح لا يعيد إليهم مهور الزوجات. وهذه الآية الواردة في عدم رد المهاجرات المسلمات إلى الكفار هي التي استثنت من شرط الرد وحرمت المسلمات على المشركين: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. المبحث الثاني: فقه وحكم ودروس في غزوة الحديبية. 1- عندما وجد سبب مانع من أداء المسلمين لعمرتهم التي أحرموا لها تحللوا، وبذلك شرع التحلل للمعتمر وأنه لا يلزمه القضاء. 2- أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه وهو محرم لأذى أصابه، على أن يذبح شاة فدية أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. ونزلت الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. 3- أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالصلاة في منازلهم عندما نزل المطر. 4- وقعت تطبيقات عملية لمبدأ الشورى في الإسلام، حيث استشارهم في الإغارة على ذرار المشركين الذين يساندون قريشا كما ذكرنا، واستشار أم سلمة في أمر الناس عندما أبطأوا في التحلل وأخذ برأيها كما ذكرنا. 5- ويستنتج من مدة الصلح أن الحد الأعلى لمهادنة الكفار 10 سنين، لأن أصل العلاقة معهم الحرب وليس الهدنة. 6- جواز مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسلما. 7- استحباب التفاؤل لقوله صلى الله عليه وسلم سهل أمركم أو سهل أمركم، وذلك عندما قدم عليهم سهيل بن عمرو مفاوضا. 8 كفر من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، والصواب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما صلى بهم الصبح إثر مطر هطل ليلا. 9 جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التوضؤ بماء وضوئه صلى الله عليه وسلم وهو خاص به خلافا لآثار الصالحين من أمته. 10 السنة لمن نام عن صلاته أو نسيها أن يصليها وإن خرج وقتها، وذلك لأن المسلمين ناموا عن صلاة الصبح وهم في طريق عودتهم من الحديبية ولم يوقظهم إلا حر الشمس، ونام حارسهم بلال فصلوا حين استيقظوا. 11 في الصلح اعتراف من قريش بكيان المسلمين لأول مرة، فعاملتهم معاملة الند للند. 12 ذهاب هيبة قريش بدليل مبادرة خزاعة الانضمام إلى حلف المسلمين دون خشية من قريش كما كان في السابق. 13 أتاح الصلح للمسلمين التفرغ ليهود خيبر خاصة ويهود تيماء وفدك بصفة عامة. 14 أتيح للمسلمين مضاعفة جهودهم لنشر الإسلام، وفي ذلك قال الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وآمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك. وعلق ابن هشام على هذا قائلا والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر، ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في 10,000. 15 جاءت نتائج بعض الشروط في صالح المسلمين، من ذلك أن أبا بصير عندما فر من المشركين ولجأ إلى المسلمين رده الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم عندما طلبوه، فعدى على حارسيه فقتل أحدهما وفر الآخر، وعاد أبو بصير إلى المدينة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ففهم أبو بصير نية الرسول صلى الله عليه وسلم في رده إلى المشركين فلجأ إلى سيف البحر، وفهم المستضعفون المسلمون في مكة إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم مسعر حرب أو مسعر حرب لو كان له أحد، ففروا من مكة ولحقوا بأبي بصير وعلى رأسهم أبو جندل، وتكونت منهم عصابة أخذت تتعرض لقوافل قريش، فأرسلت قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تناشده أن يعطيهم الأمان بالمدينة، فأرسل إليهم وهم بناحية العيص فجاءوا وكانوا قريبا من 60 أو 70 رجلا. 16 في قصة أبي بصير وأبي جندل ورفقائهم في العيص نموذج يقتدى به في الثبات على العقيدة وبذل الجهد في نصرتها وعدم الاستكانة للطغاة. الفصل 14 غزوة وسرية بين الحديبية وخيبر، غزوة وسرية. المبحث الأول غزوة ذي قرد. أغار عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري في جماعة من قومه غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت ترعى بذي قرد، وعندما سمع سلمة بن الأكوع ما حدث صاح منذرا الناس ثم لحق بهم وأخذ يرميهم بنبله، وعندما لحق به الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون وجدوه قد استنقذ اللقاح من أيديهم فرجعوا، وقد أردف الرسول صلى الله عليه وسلم سلمة على راحلته حتى دخلوا المدينة. وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاث ليال. المبحث الثاني سرية أبان بن سعيد بن العاص. بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد، فقدم هو وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، ولم تحدد المصادر الجهة التي سار إليها في نجد، ولا نتائج هذه البعثة أو عدد الرجال الذين كانوا فيها مع أبان ابن سعيد رضي الله عنه. الفصل الخامس عشر غزوة خيبر. لم يبدي يهود خيبر عداء سافرا للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بني النضير عندما أجلوا عن المدينة، وكما سبق وأن ذكرنا فقد كان أبرز زعماء بني النضير الذين غادروا المدينة ونزلوا خيبر سلام ابن أبي الحقيق، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب، فلما نزلوها دان لهم أهلها. لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمين، ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام من المسلمين انتهزوها، ووجدوا في قريش وبعض قبائل العرب حصان طروادة الذي سيدخلون به المدينة مرة أخرى، فألبوهم ضد المسلمين ثم جروهم إلى غزوة الخندق، وسعوا في إقناع بني قريظة للانضمام إليهم والغدر بالمسلمين، ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التي أنزلها المسلمون بهم عندما صرف الله الأحزاب، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية عبد الملك بن عتيك للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريظة، وهو سلام بن أبي الحقيق، فقتلوه. وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الجيب الذي يشكل خطورة على أمن المسلمين، وقد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة يأخذونها إذا هزموا يهود خيبر. وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. تاريخ الغزوة. ذكر ابن إسحاق أنها كانت في المحرم من السنة السابعة الهجرية، وذكر الواقدي أنها كانت في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة بعد العودة من غزوة الحديبية، وذهب ابن سعد إلى أنها في جمادى الأولى سنة سبع، وقال الإمامان الزهري ومالك إنها في المحرم من السنة السادسة، وظاهر أن الخلاف بين ابن إسحاق والواقدي يسير وهو نحو الشهرين، وكذلك فإن الخلاف بينهما وبين الإمامين الزهري ومالك مرجعه إلى الاختلاف في ابتداء السنة الهجرية الأولى كما سبق الإشارة إلى ذلك، وقد رجح ابن حجر قول ابن إسحاق على قول الواقدي. سار الجيش إلى خيبر بروح إيمانية عالية على الرغم من علمهم بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجالها وعتادهم الحربي، وكانوا يكبرون ويهللون بأصوات مرتفعة، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا بأنفسهم قائلا: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وسلكوا طريقا بين خيبر وغطفان ليحولوا بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر لأنهم كانوا أعداء للمسلمين. حاشية. قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: وعجل لكم هذه، يعني فتح خيبر، انظر تفسير ابن كثير. وقال ابن حجر: وروى يونس بن بكير في المغازي عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني خيبر. وقد اختلف المفسرون في تفسير المعني بهذه الغنيمة، فقال العوفي عن ابن عباس: إنها خيبر، وقاله غيره. انتهت الحاشية. ونزل المسلمون بساحة يهود قبل بزوغ الفجر، وقد صلى المسلمون الفجر قرب خيبر ثم هجموا عليها بعد بزوغ الشمس، وفوجئ أهلها بهم وهم في طريقهم إلى أعمالهم، فقالوا محمد والخميس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون، وقد حاولت غطفان نجدة حلفائهم يهود خيبر، حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهلهم حسا، فظنوا أن المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعوا، وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر، فأخذ المسلمون في افتتاح حصونهم واحدا تلو الآخر. وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة، وأبي النزار بمنطقة الشق، وكانت هاتان المنطقتان في الشمال الشرقي من خيبر، ثم حصن القموص المنيع في منطقة الكتيبة وهو حصن ابن أبي الحقيق، ثم أسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلالم. وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون، منها حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري، حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن، والذي استغرق فتحه 10 أيام. فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر الصديق ولم يفتح الله عليه. وعندما جهد الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيدفع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. فطابت نفوس المسلمين، فلما صلى الفجر في اليوم التالي دفع اللواء إلى علي ففتح الله على يديه. وكان علي يشتكي من رمد في عينيه عندما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ. ولقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم علي بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم، وقال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وعندما سأله علي: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وعند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده وبطلهم مرحب، وكان سببا في استشهاد عامر بن الأكوع، ثم بارزه علي فقتله، مما أثر سلبيا في معنويات اليهود ومن ثم هزيمتهم. وقد أبلى علي بلاء حسنا في هذه الحرب، ومن دلائل ذلك روى ابن إسحاق من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا عندما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده، فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ. قال الراوي أبو رافع: فلقد رأيتني في نفر 7 معي، أنا ثامنهم، نجهد على أن نقلب ذلك الباب فلم نقلبه. وروى البيهقي من طريقين مرفوعين إلى جابر رضي الله عنه قصة علي والباب ويوم خيبر، ففي الطريق الأولى أن علي رضي الله عنه حمل الباب حتى صعد عليه المسلمون فافتتحوها، ولم يستطع 40 رجلا أن يحملوا هذا الباب. وفي الطريق الثانية أنه اجتمع عليه 70 رجلا فأعادوه إلى مكانه بعد أن أجهدهم. انتهى الشريط 15 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، وله بقية على الشريط 16.